سوا على الهوا
سوا طول
سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة
صباح الخير
صباح الخير
أمريكا.
من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا.
أهلا بكم مستمعينا على منصات راديو صوت العرب من أمريكا. رمضان كريم، مرحبا بكم وبكل الذين انضموا إلينا من أمريكا وحول العالم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر الرحمة والمغفرة. اليوم موضوعنا هام متعلق بالصحة، صحتنا في رمضان، الصحة والصيام وكيفية إدارة صحتنا خلال شهر رمضان المبارك. معنا ومعكم اليوم الدكتور طارق أبو غزالة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية بمستشفى ستونز سبرينغز فيرجينيا، وعضو أمناء مستشفى ستونز سبرينغز فيرجينيا، وأيضا عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس في واشنطن. شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون من بزوغ الفجر حتى غروب الشمس، ويعد هذا الشهر فرصة للتأمل والصلاة والعبادة والارتقاء بالنفس والقيام بأعمال الصيام. يمكن أن يكون أحد أفضل الممارسات الغذائية لتعزيز الصحة العامة لدى الكثير من الأشخاص الأصحاء، ونضع تحت الأصحاء خطين. وأما بالنسبة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والمرضعات وكبار السن، يجب أن يكون تحت إشراف طبي بحسب خبراء الصحة. نبدأ معكم هذا الحوار بالترحيب بالدكتور طارق. أهلا بك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير يا رب.
وأنت بخير، وشكرا لكم على هذا اللقاء.
دكتور، يعني نبدأ معك بشهر الرحمة، شهر المغفرة، وأيضا لدى العديد من خبراء الصحة يصنف شهر رمضان على أنه شهر الصحة، أيضا في الكثير من الفوائد الصحية. نبدأ معك بشكل عام، ما هي فوائد الصيام الصحية؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا بعتبر أنه أهم فائدة في شهر رمضان أنها تأتي وتكسر الروتين الموجود ما قبله لـ 11 شهر سبق، اللي هو الآن كل شيء يتغير، وقت النوم يتغير، وقت الصحو يتغير، وقت الوجبات الطعام تختزل بوجبتين بدل ثلاث وجبات مثلا أو أربع وجبات في أوقات معينة، يعني بالدقيقة الإنسان يفطر مباشرة، مأمور بالإسراع بالإفطار، ويمسك عن الطعام عند قبل يعني أذان الفجر. هذا هو أهم شيء، هو كسر الروتين الإنساني الذي يعيشه الإنسان. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الآن الإنسان خلال الـ 11 شهر الذي سبق، وربما كان يكون يصوم ولكن لا يصوم بشكل متواصل، الآن هناك صيام متواصل لمدة 29 أو 30 يوم. قبل قد يكون كل اثنين وخميس، الثلاثة أيام البيض، أيام معينة بعينها، ولكن ليس هناك استمرارية. الآن هناك الإنسان سيدخل دورة مكثفة لشهر، وهذا اللي بنعلمه اليوم، أنه الإنسان لحتى يعني يتعود على شيء جديد أو ليستفيد من شيء جديد يجب أن يكون هناك عدد معين للأيام لا يقل عنها. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي قضية الإمساك عن الطعام للفترة الطويلة، اللي هي فترة النهار عمليا من الفجر كما تفضلتي إلى غروب الشمس. الأفعال الهضمية تتوقف تماما خلال تلك الفترة أو تتناقص ثم تتوقف ثم تعاود ضمن روتين لشهر كامل. كل هذا الإنسان يعني هناك دراسات عديدة كثيرة تتكلم عن محاسن الصيام، سواء كان الصيام الإسلامي الذي يصومه المسلمون أو الآن هناك شيء اسمه طبعا الصيام المتقطع، أن يصوم الإنسان بشكل متقطع لأيام معينة ثم يقف، أو يعني لفترات طويلة ثم يعني يفطر. الآن تبين أن الجسم الإنساني يحتاج إلى هذه الأنواع من الصيام. المسلمون هناك طبعا ومن قبل المسلمين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان هذا الأمر متعارف عليه، هو عبادة عند الأديان السماوية الثلاثة يدخلها الإنسان ويستفيد منها من ناحية الصحة. فهو يشعر الآن الإنسان الذي يصوم يشعر بالفرق مباشرة من أول يوم. طبعا في أمور أحيانا إلى سبب بعاداتنا، أنه قد يجي وجع رأس أول 3 أيام، يعني وجع رأس شديد جدا. في ناس تضطر تفطر مثلا، ولكن نحن نعلم أنه معظم الحالات وجع الرأس هذه سببها هو الإدمان على الكافيين، على القهوة. فمباشرة بعد أول يوم الإنسان ما شرب قهوة يشعر بهذا الصداع، وهذا نحن بنسميه، نحن اللي بنسميه الانسحاب الكافيين من الجسم، بنشوفه على الويك اند. الانسان كل يوم كل يوم كل يوم يشرب قهوه، بيجي على الويك اند معطل، ما بيشرب قهوه بالشغل بنفس الوقت، بيصير معه السبت او الاحد بيصير معه صداع، ما بيروحوا الا انه يشرب القهوه. ولذلك انا الامر الثاني يعني انا بسويه عن نفسي وبنصح فيه اللي بدهم يصوموا، انه حتى القهوه في رمضان يوقفها. سيكتشف الإنسان أن إيقاف الكافيين في رمضان سيعود عليه بمنافع كبيرة، منها تحسن النوم. الآن الإنسان طبعا في رمضان هو يعني يصوم فترة النهار، فإذا ما أخذ كافيين خلال النهار وما أخذ كافيين بعد الإفطار عند المغرب، سيستطيع أن ينام نوما عميقا، هو النوم الأساسي الكافي. هناك طبعا دراسات كثيرة تدعو إلى التخفيف أو حتى إيقاف الكافيين من أي شيء يتناوله الإنسان،
إذن
سواء
هل نستطيع القول دكتور أنه في شهر رمضان المبارك وبسبب كسر الروتين كما أشرت حضرتك يتغير ربما الحالة الجسدية للشخص الصائم؟ يعني هل بالعموم تتغير بما في ذلك أيضا الحالة النفسية؟ نحن لا نستطيع أن نفصل الحالة الجسدية عن الحالة النفسية. قبل أن نتطرق على فوائد الصيام الصحية دكتور، يعني هل تضيء على هذه النقطة بالذات؟
كلامك صحيح ودقيق، انه الحاله الجسديه تتغير والحاله النفسيه تتغير في رمضان. طبعا عدا عن نحن محبتنا لشهر الصيام وانتظارنا لهذا الشهر الذي تتضاعف فيه الحسنات، ويعني الانسان يستطيع ان يتخلص فيه من السيئات، هذه الحاله النفسيه. ولكن حتى الصيام نفسه عندما الانسان لم يعد يثقل في السحور ولا يثقل في الإفطار، وضعه النفسي سيتحسن، لأنه الإنسان التخمة من الأمور التي تؤدي إلى ارتفاع بعض الهرمونات التي تؤثر على الدماغ، تؤدي إلى كسل نوعي يعني في بعض الأحيان. فنعم الحالة النفسية تتغير وتؤثر في الحالة الجسدية، والحالة الجسدية بسبب الامتناع عن تناول الطعام للفترة الطويلة، الفترة النهارية الطويلة، تؤدي إلى الانعكاس، تنعكس على الحالة النفسية.
هناك من يشير أنه صوموا تصحوا، وهناك من يشكك في هذا الموضوع، يعني على اختلاف، لا أدخل في الشق الديني ولكن في الشق الصحي فقط. هل دقيقة صوموا تصحوا دكتور؟
صوموا تصحوا إذا كان الإنسان حقيقة صحيحا بالأصل، يعني الإنسان المعافى الصحيح غير المريض غير المحتاج للأدوية سيصوم وستتحسن حالته الجسدية والنفسية. ولكن المريض، وهذا سنتطرق له بالمحور الثالث اليوم، هذا الإنسان إذا صام لا ستتدهور حالته، قد تتدهور حالته، ولا يجب أن يصوم ولا يصح ولا يدخل تحت القول صوم وتصحوا. هذا الإنسان إذا صام ولم يتناول الأدوية سينتكس، وقد يعني يقضي عدة أيام، بضعة أيام، الكثير من الأيام في المستشفى قد يكون، يعني لأن تعويض ما يمكن الأذى الذي يعني يأتي عليه من الصيام، الإنسان المريض قد يأخذ فترة طويلة لحتى لكي يتعافى هذا الشخص.
دكتور طارق، يعني الصيام جزء من عقيدتنا، الصيام فرض وجزء من عقيدتنا كمسلمين، ولكن في الديانات الأخرى كما أشرت أيضا هناك صيام ربما مختلف بطريقة الصيام للديانات الأخرى. هل المدة دكتور، يعني أقصى مدة ممكن يصوم الإنسان سواء شهر، أحيانا في الديانات الأخرى ممكن يكونوا يصوموا 40 يوم، أيضا ممكن سمعت 50 يوم، هل هذا بالعموم قد يؤثر على صحتنا؟ يعني إذا لم تكن هناك المدة محددة.
يعني نحن، انت بتعرفي نحن عايشين بالولايات المتحده الامريكيه، وكثير منا بالولايات المتحده الامريكيه بيخرج من بيته قبل الفجر، بجوز يتناول لقمه لقمتين، ياكل لقمتين على الفطور وبيخرج، وما بيعود لبعد المغرب، وهذا قد يستمر معه ايام واسابيع واشهر، ثم يعود الى البيت ويعني يتناول طعام الغداء بعد المغرب، يعني بعد ما تكون عتمت العين مثل ما بنقول. وما سمعنا انه حدا من هؤلاء مثلا انه يعاني. هي نقطة كثير مهمة انه نعرفها. طالما الانسان بالاخير يعني
نعاني من التخمة دكتور، لم نعاني
لا
من التخمة
مو بالضرورة يعني هذا
مثلا ومن غير تنظيم للأكل، هذا
هذا
تقصده.
نتعرض له، لأنه نحن فعلا بالدول العربية والإسلامية، أنا معك بهالشغلة، نحن بنتوقف عن الطعام من الفجر إلى المغرب، ونبدأ الطعام من المغرب إلى الفجر، يعني بدون توقف. نحن مو هذا قصد الصيام. الصيام هو عملية التوقف عن الطعام بهذه الفترة، مع تناول مع يعني الإفطار عند الإفطار عند المغرب، على شيء يعني معقول، مش على قضية إنه أنا بدي أعوض وكأنه هناك صار مجاعة خلال ال 12 ساعة الماضية، ويجب الآن أن أعوض خلال تم عم باكل 12 ساعة. مش هذا قصد الصيام أبدا. الصيام هو عمليا التوقف عن الطعام والشراب لهذه الفترة الطويلة 12 ساعة، ثم تناول الطعام والشراب بكمية الفيزيولوجية المعقولة، لكي تستطيع أن يعني تعين الإنسان إلى أن يصل إلى السحور، للاستعداد لتناول وجبة سحور خفيفة يعني تكفيه لل 12 ساعة القادمة. هذا هو قصد الصيام، وليس قصد الصيام أبدا هي قضية إنه حتى يعني في ناس بيحضروا إنه جايين على شهر رمضان لازم يعمل تموين وكأنه في مجاعة بدها تصير. مو هذا القصد أبدا. القصد إنه لا، هو نفس الأكل اللي كنا ناكله، ممكن يصير تعديلات عليه نتطرق لها بالمحور الثاني، إنه شو ممكن يأكل الإنسان برمضان لكي ينتفع، يعني أكثر ما ينتفع من هذا التغيير الذي سيحصل له خلال شهر رمضان.
سنخرج فاصل للإعلان دكتور ونعود معك بفوائد الصيام، كيف نحول شهر رمضان المبارك وشهر رمضان الفضيل إلى شهر نستفيد منه صحيا، كيف ممكن أن نحافظ على صحتنا في شهر رمضان المبارك بعد فاصل قصير للإعلان، ابقوا معنا.
بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار، مطعم أهل البيت والخطار.
36515 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585.
شو هي الحياة؟
إني كون دفيانة ومو خايفة،
إني أعيش بقية حياتي بكرامة،
أكل أكل زين وأشرب مي نظيف،
إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة،
إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي.
منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
كلما أصبح الطقس أكثر برودة، كلما بدا أن ارتداء الأوشحة والقبعات والقفازات فكرة جيدة توفر طبقة من الحماية. إن الحصول على لقاح كوفيد-19 والإنفلونزا يوفر لكم طبقة أخرى من الحماية. يمكنكم الحصول على كلا اللقاحين في نفس الوقت. لمزيد من المعلومات يمكنكم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو زيارة الموقع michigan.gov/covidflu-rsv. استخدموا طبقة أخرى من الحماية من أجل راحة بالكم. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بولاية ميشيغان.
سوا على الهواء.
سوا
على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة
صباح الخير.
صباح الخير
أمريكا.
من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا.
مستمعينا نعود معكم في هذه الحلقة الهامة وشهر رمضان المبارك، الصحة والصيام وكيفية إدارة صحتنا خلال شهر رمضان المبارك. معنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور طارق أبو غزالة، استشاري أمراض القلب والقسطرة ورئيس قسم أمراض القلب والأوعية بمستشفى ستونز سبرينغز فيرجينيا، وأيضا عضو أمناء مستشفى ستونز سبرينغز فيرجينيا وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس في واشنطن. دكتور، قبل الفاصل تطرقت معك بالعموم إلى فوائد الصيام الصحية، ولكن الشق الأهم كيف نستغل هذا الشهر الكريم لنحافظ على صحتنا خلال شهر رمضان المبارك؟
فعلا هذا هو بيت القصيد في كل شيء. نحن معنا أياما معدودات كما وصفها الله عز وجل، وهذه الأيام ثمينة جدا، يجب أن نستثمرها في أفضل ما نستطيع استثماره فيه. أول شيء يعني شهر الصيام هو يعني مثل الأشهر اللي سبقته، من ناحية أنه الإنسان يجب سينام سيأكل سيشرب لكن سيصوم وسيذهب إلى العمل. يعني هذا الأمر لن يتغير، قضية الذهاب إلى العمل. ولكن الآن في ناس تظن أنه شهر الصيام الإنتاج العمل سينزل، المفروض العكس يصير، لأنه الإنسان لا مثل ما تفضلتي ما عاد يشعر بالتخمة خلال النهار. هذا الأمر سيؤدي في إنه ازدياد الإنتاجية والنشاط سيظهر بشكل واضح. هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية إنه نحن الآن في مجتمع تعرفي نعتمد بشكل كبير على الكافيين، وأنا بدي أرجع لقضية الكافيين. الكافيين من المنبهات المؤذية، ومعروف هذا الموضوع، أنه يتخيل أنه الكافيين لح بيصحي لحتى يقوم بالأعمال التي يجب أن يقوم بها ولولاها لما استطاع، هو غلطان. ممكن في بعض الناس تأخذ يعني شوية كافيين لقضية الصحة، ولكن بالأخير في دراسات أجريت في كبرى الجامعات عملوها على العناكب. أنا هذكر قضية بسيطة على العناكب، جابوا العناكب، والعناكب تعرفي بيت العنكبوت بيت دقيق جدا بقضية كيف ينسج بيت العنكبوت. السموه لأربعة، المجموعة الأولى ما عطوها أي شيء من العناكب، المجموعة الثانية شربوها قهوة يعطوها كافيين، المجموعة الثالثة أعطوها LSD هي مثل من المخدرات، والرابعة أعطوها ماريوانا. المجموعة الأسوأ طبعا طبيعية كانت ما عندها مشكلة الكنترول بسميها في بناء البيت الهندسي الجميل تبع العنكبوت. المجموعة الأسوأ لم تكن تبع الماريوانا ولم تكن تبع LSD المخدرات، إنما كانت تبع الكافيين. بيت عشوائي الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك. نحن للأسف نتناول الكافيين خاصة في بلادنا العربية لأنه نقضي الوقت الطويل في الليل على التلفزيون وعلى الدش وعلى المسلسلات، وأنت بتعرفي الآن هناك يعني بيصير مهرجان سوق لإنتاج المسلسلات، وكأن الناس يعني بدها تخلص أكل وبدها تقعد تفرج على المسلسل، وليس هذا هو غرض شهر الصيام. هذه المسلسلات سيعاد بثها بعد رمضان، فما حدا يضيع وقته على المسلسلات، ممكن تفرج عليها بعد رمضان، ممكن تتسجل في 100 طريقة، ممكن تطلع على اليوتيوب تجيبها، ولكن استفد من الوقت واستفيدي من الوقت المخصص في رمضان لما يعني ربنا أراده، اللي هو قضية التفرغ من قضية الأكل طول النهار. الآن هناك حصتين للأكل، تقليل المنبهات، تقليل القهوة والشاي سيكون صعب عند أنا بعمله كل سنة، والنوم الذي أحصله وهذا مع آخرين بعدم وجود الكافيين مذهل على فكرة. إذا الإنسان ما أخذ كافيين وراح على النوم بعد صلاة التراويح نام، سيصحو قبل الفجر، سيصحو صحو عجيب على فكرة، يستمر معه إلى اليوم الذي يلي، قد يحتاج يعني قيلولة بسيطة بعد بعض الظهر أو قبل العصر، يعني بالكثير 30 دقيقة، ولكن كمية النشاط التي ستأتي من الامتناع عن الكافيين كمية هائلة، هذه ستشحن اليوم كله. قضية
دكتور يعني هذه نقطة مهمة جدا، خليني أستوقفك. يعني أنا أتابع بشكل يومي ترويج غير مسبوق، لما تفعله القهوة بتنشيط الجسم؟ هل هو يعني دكتور نوع من الدعاية والبروباغندا للقهوة حتى نروح ونشتري أنواع من القهوة المختلفة؟ يعني لا أصدق الآن المعلومة اللي ذكرتها حضرتك مهمة لدرجة يعني لا أستطيع أن أتجاوزها من دون أن أذكر هذه النقطة.
كثير مهم. نحن في كتاب قرأناه في نادي الكتاب عندنا هون نوفا في واشنطن اسمه واي وي سليب، لماذا ننام، مترجم للغة العربية، المؤلف اسمه ماثيو ووكر، رئيس قسم النوم في جامعة ستانفورد ومخابر النوم. هو يعني يضع أهم سبب لنقصان النوم وتشتت النوم، وفعلا يعني ما يحدث للإنسان من تدهور، الكافيين، القهوة. كثير كثير خطيرة قضية القهوة. القهوة لا ما بتخلي الإنسان يصحى وإنه حيكون إنتاجه أكثر واستيعابه أكثر، بالعكس ستؤدي إلى العكس من ذلك. محاولة التخفف من المنبهات كثير أمر ضروري، خاصة طبعا في رمضان، لأنه مرافق لقضية الصيام هي قضية القيام في رمضان، قضية صلاة التراويح. صلاة التراويح تأتي بعد صلاة العشاء، وهي صلاة طويلة بين 8 إلى 20 ركعة، ستستمر إلى يعني فترة من الليل، ولكن الإنسان بعده يجب أن ينام. إذا شربان قهوة بالجامع، أجوا صبوا له قهوة هو عم يصلي التراويح، أو في البيت قهوة ورجع شرب قهوة، قد يظن نفسه نام، ولكن هو حقيقة النوم لن يكون قد نام. النوم العميق الضروري واللازم للتخلص مما حل بالجسم من فضلات خلال النهار، خاصة في الدماغ، تراكمت في الدماغ. لأنه بالأخير قضية الصيام هي قضية عدا عن أنها جسمية، أنه ما أكل بدها تأثر على الدماغ بقضية تنظيم صعود الهرمونات ونزولها من الدماغ. هي كتير قضية حساسة في هذا الموضوع. لذلك أنا أدعو اللي يستطيع أنه يتوقف عن الكافيين في رمضان ويجرب أول 3 أيام، حتكون صعبة خاصة اللي بيشرب كثير كافيين، قهوة كثير، ولكن بعد ذلك سيلاحظ الفرق في نوعية النوم وفي كمية النوم التي سينام بعمق. وقضية الصحو لن يصدق قضية الصحو التي يعني يفعلها. الأمر الآخر طبعا ما بيوقف العمل، ما بيوقف الاكسرسايز، قضية التمارين، ممكن يغير أوقاتها حسب النهار طبعا، ويتابع. وقضية استغلال الوقت، عدم الانجرار، وأنه علق بمسلسل ولا علق بمسلسلين واحد للثاني، في نوع من إدمان نحن عنا، يعني خاصة إذا تنتبهي إنه الموسيقى اللي بيجيبوها للترويج في بعض القنوات هي نفسها من شي 20 30 سنة، وكأنه هي أصبحت مرافقة لشهر الصيام، وكأنه هي يعني حركة شاعرية رومانسية عاطفية دينية، وهي ما لها علاقة أبدا، هي قضية ماركتينج وتسويق، مثل منعكس بافلوف الشرطي، انه الانسان متى ما سمعها خلاص يظن انه الان يجب، انا بعد ما اروح على التراويح لازم نلحق المسلسل. لذلك قضيه الالتفات الى العباده في رمضان، والعباده طبعا انواع في رمضان، عباده الدعاء، عباده الالحاح في الدعاء، ونحن الان تعرف نحن الان في هذا رمضان بالذات مفصلي في حياه أمة العرب والمسلمين، هذا رمضان، الإلحاح في الدعاء للخلاص مما يحدث لهم الآن، خاصة عملية التهجير وعملية التي تقع، القتل الممنهج على أهالينا في غزة، ضروري جدا. لذلك يجب الآن عدم الالتفات أبدا إلى كل ما يصرف عن ذلك. يعني الإنسان مو طالب بإيده غير أنه يدعو الآن، خاصة يعني
يعني أضعف الإيمان هذا دكتور،
أنا أضعف الإيمان،
أضعف
أنا قاعد
الإيمان مع
في
الأسف
أمريكا
يعني. نعم
ما طالع بإيدي أعمل شيء غير أني أدعو لهم بالصبر والثبات والنصر. وقضية كثير خطيرة اللي هي إذا عملية العبادة، قراءة القرآن، قراءة كتاب. الأمر الآخر، الإنسان في بعض الناس ممكن لما يصوم اختلال هرموني يصير، فبصير agitated و irritated، يعني أي شغلة تستثيره ممكن يغضب يطلع خلقه. شهر الصيام هو شهر دورة لحتى تتدرب على أنك تكظم الغيظ، تعالج هذا الموضوع وتستفيد منه، مش بس انه يعني يوم العيد خلاص بنرجع بنعصب، لا، يوم العيد هو عبارة عن انطلاقة جديدة بمعنويات جديدة وأخلاقيات جديدة للإنسان يحاول أن يستمر فيها إلى رمضان القادم، لما تيجي الدورة الجديدة 30 يوم تانيات من عملية شحذ الهمة والاستعانة على ذلك بشهر الصيام والامتناع عن الطعام والشراب وغيره من المللات.
هذا الأمر دكتور يمس القيم الروحية لشهر رمضان الفضيل، يعني وكيف نحسن من مزاجنا وكيف نحسن من صحتنا في نفس الوقت. طيب بالتزامن مع هذا كله دكتور، كيف نحافظ على صحتنا؟ يعني في ناس بتبلش تأكل 10 تمرات وكثير من العصائر تلاقيها عادي مثلا، يعني فالحفاظ على صحتنا في رمضان أيضا يتطلب منا أن نغير من عاداتنا الغذائية، ليس ما أقوله دقيق دكتور؟
لا عم تقولي دقيق جدا. في كتاب اسمه The Glucose Revolution اللي هي ثورة الجلوكوز. الآن يعني نحن من 20-30 سنة كان عندنا انطباع معين عن قضية الحمية والغذاء والمفيد وغير المفيد. هناك الآن دراسات كيمياء حيوية ودراسات غذائية كثيرة توصلت إلى يعني فك واكتشاف عناصر معينة في الغذاء هي التي تؤدي إلى قضية المزاج، تؤدي إلى قضية التخمة، تؤدي إلى كثير من القضايا، إلى الأمراض نفسها. أهم شغلة هي قضية 10 تمرات ولا 20 تمرات اللي هن عند فترة الإفطار مستوى الجلوكوز بيكون أخفض ما يكون عند فترة الإفطار، لذلك الإنسان محتاج أنه يرفع شوي الجلوكوز، ولكن ما بدك ترفع الجلوكوز كتير لسبب معين، لأنه الجلوكوز لما بيرتفع معه هرمون في الجسم يفرز اسمه الإنسولين. الإنسولين ارتفاعه العالي الكبير هذا، يعني الإنسولين هو سم بالأخير، صح بينزل الجلوكوز والسكر في الجسم، ولكن الإنسولين له آثار جانبية خطيرة. فلذلك نحن بدنا نحاول أنه نخلي ارتفاع منحنى الجلوكوز خفيف حتى يكون ارتفاع منحنى الإنسولين خفيف، اسمه هذا flattening the curve، اللي هو أني أنا نزل المنحني وأعمله مستوي حتى ما يطلع بصعود كبير، لأنه ارتفاع الإنسولين التصاعد الكبير هذا حيكون له مضاعفات كبيرة على الجسم. طبعا نحن إذا عملناه كل يوم كل يوم كل يوم معناته عندنا ارتفاع كبير بالإنسولين كل يوم، هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بالجسم. أنا عم أتكلم عن الإنسان الصحيح، ما عم أتكلم عن مريض السكري اللي هو أصلا عنده مشكلة في إفراز الإنسولين وخلل. وهذا
أنا أتطرق إلى الأمراض المزمنة في المحور الأخير دكتور. نعم. كما أشرت حضرتك إلى نقاط هامة جدا لشعل الصيام أفضل، طقوس عبادتنا أفضل، استغلال الشهر الكريم أفضل. طب كمان ما هي الطقوس الأفضل للإفطار دكتور؟ يعني إذا أخذنا هيك خريطة لما نتناوله كل يوم، بحيث أنه اللي حاطط بباله أنه ينزل وزنه مثلا، يخفف وزنه في رمضان، هل ممكن؟
أنا هعطيك تجربتي الشخصية وأنا بساويها بكل رمضان، وخلال رمضان أنا بنزل حوالي 25 باوند برمضان.
أدي دكتور؟
25 باوند أنا خلال شهر وكل سنة. يعني معروف أنه في البيت أنا هذا الطقس الغذائي تبعي، اللي هو أنه عند الإفطار قضية الخبز والرز والنشويات اللي هي مسميها الكربوهيدرات غير موجودة بالنسبة إلي أنا، إنما موجود الخضار والسلطة وكل شيء أخضر، ممكن شوية شوربة. طبعا الإفطار على 3 تمرات والإفطار على كأس ماء هذا بداية، بعدين قضية ممكن الشوربة والسلطة والخضار وبعض اللحومات سواء كان سمك ولا يعني لحم أحمر أو لحم أبيض الدجاج، هذا أمر جدا مهم بالنسبة لي، وكميات معقولة، مرتبطة القضية الكميات أنه أنا يعني يجب أن أشبع. لا، وحيلاحظ الإنسان إذا استمر على ذلك كل تلك الفترة أنه ما لح يشعر بقضية التخمة ولا يشعر بالتعب وأنه لا لساته جوعان، خاصة إذا مثلا قام يعني فطر على التمرات والمي وقام صلى ثم عاد، فقضية الـ flattening the curve تبع الإنسولين بتكون بدأت تشتغل وما عاد يطلع الإنسولين بمنحنى التصاعدي. الإنسولين أكثر شيء بيرفعه هو الجلوكوز أو الكربوهيدرات، النشويات بترفع الإنسولين بشكل كبير. أنا هذه كلها بتروح خلال من الإفطار إلى السحور، قد لا أتناول شيء أبداً، طبعا في امور تانية بتشغلني احيانا، بكون بناوي بروح على المستشفى برجع، او بجوز ناس اطباء تاني يكون عندهم نفس الشيء. وفي قضية العيث، ثم النوم، عند ما انه ما في كافيين طبعا، عند بعد التراويح بكون الانسان خلاص يعني بده يروح على النوم. الافاقة قبل السحور عندي سهلة صارت بسبب عدم وجود الكافيين. هون انا ممكن اكل بعض السكريات على شكل فواكه طازجة مقطعة مقشرة، زائد كمان خضار، سواء كان قطعة بندورة ولا خيار ولا شيء. أنا هذا بستمر عليه تماما 30 يوم.
يعني جارنتي دكتور،
جارنتي،
حناخد احنا
هذا
تشالنج مع
جارنتي، هذا
مستمعينا
مثبت،
ومتابعينا اللي
هذا مثبت.
بيطبقوا.
مو لأنه والله هذه يعني أنا اكتشفتها وبدأت وظبطتها بحيث إنه أقدر أساويها كمان. قضية مو إنه بدي أسويها بحيث ما أستطيع إنه أنفذها، لا، قابل للتنفيذ. والإنسان اللي حيشوفه خلال بيراقب وزنه، بيراقب وزني كل يوم برمضان، حيشوف إنه عند نقطة معينة بيصير بينزل 1 باوند a day، بعدين بيوقف الجسم بيحاول يشد يعني. فالاستمرار عليها يعود لذلك. ومع نزول الوزن ونزول تسطيح منحنى الإنسولين، الإنسان حيلاحظ فرق في النوم. وهذا النوم نفسه هو بيستطيع يحرق فيه الفضلات كلها، سواء اللي اتت على الدماغ واللي اتت على الجسم، ويستطيع ان يتابع الشهر بشكل يعني بشكل غير مسبوق بالنسبه له.
ماذا عن الرياضة دكتور؟ ما هذا النظام الغذائي الرائع اللي أشرت عليه حضرتك، واللي كتير ناس بيواجهوا تحدي إنه بيقول لك والله أنا عم يزيد وزني بس ما أكلت كتير. لا أكيد نحن عم ناكل غلط، يمكن دكتور بالتأكيد عم ناكل الأشياء الغلط حتى عم يطلع وزننا، وأكيد بالسكريات ما شاء الله نحن العرب معروفين دكتور، الحلويات دائما متصدرة موائدنا بشهر رمضان المبارك. الحلويات وكمان قد إيه نسبة، إذا بنشير بشكل بسيط دكتور، اللي بيحب حلو قد ايه لازم ياخذ حتى ما تأثر ربما على صحته ويزيد كتير؟ يعني ما بدنا يزيد بس ما يزيد كتير.
يعني اول شغله انه هو اخذ حلويات، اخذ 3 تمرات، هذول حيرفعوا له
هذا
المستوى الجلوكوز بالجسم، لانه هو الجلوكوز ضروري للدماغ طبعا، لاستقلاب الخلايا الدماغيه. ولكن لا يجب ان يكون بشكل زائد، انه الانسان يعني بعد ما خلص وجبه كامله ثم سياتي على وجبه اكبر منها من الحلويات. هذه فعلا ستؤدي الى مشاكل، يعني الانسان بيستطيع بعدين بيندم، ولكن ثاني يوم بينسى، بيكون نسي، لانه صار كمان في قضيه الجوع. هي قضيه شهر الصيام هو قضيه السيطره على الاراده، هي قضيه كثير مهمه. انا لولا هالقضيه السيطره على الاراده بجوز ما اقدر اسوي هالحميه هي لشهر، ولكن الصيام
ما
بيجي
قدرت صوم من أصله دكتور، صوم يحتاج إلى إرادة ويعني وكبيرة كمان، ما كل الناس يعني ممكن بيقدروا عليه، ولكن بالتدريب والصبر بعتقد إنه الإنسان من الصغر نحن
صحيح.
بندرب أولادنا عليها، يعني بتحتاج إلى صبر وإرادة كبيرة حتى يقدر الواحد. أحيانا زملاء لي من يعني ديانات أخرى بيقولوا لي ليلى كيف بتصوموا أنتوا هالساعات الطويلة يعني، وشو الموتيفيشن دكتور، شو اللي بيدفعكم إنه تضلوا مثابرين على هذا الموضوع؟ كيف بترد دكتور؟
والله شوفي، نحن بجوز إلنا، أنا من نحن جايين من البلاد، فمرتبط الصيام عنا بذاكرة حلوة، لأنه كانت بلد كلها بتصوم. أنا إلى الآن في أمريكا لما برجع على الإفطار على البيت بفكر كل الناس راجعة سايقة على البيت على الإفطار، مثل لما كنا بالبلاد بيرجع على الإفطار الواحد، كل واحد رايح سايق على بيته، اللي آخذ خبزاته، اللي آخذ العرقسوس، اللي آخذ هالشغلات هيك مفكره. فهذا لساته موجود عندي هذا الشعور، إنه الناس عند الإفطار لما راجع أنا على البيت كله راجع على البيت مشان يفطر بعد صيام طويل. فمرتبطة في بالنا. عند أولادنا اللي عاشوا هون واللي ولدوا هون، الصيام مرتبط بأذهانهم بقضايا ثانية، يعني اللي هي قد تأتي فيما بعد الصيام، وهي كمان ارتبطت عنا، اللي هي التراويح. بيروحوا على التراويح بيشوفوا رفقاتهم، بيجتمعوا معهم، بعد التراويح بيروحوا عندهم روحاتهم. هون عنا بمنطقتنا مثلا، المطاعم اللي حوالينا واللي هي ما هي مطاعم مسلمة بيغيروا أوقات الفتح، بصير بيفتحوا على السحور عشان الناس تروح تسحر عندهم، يعني هي بزنس بالأخير. ولما هدول الشباب بيطلعوا من البيت بيروحوا مثلا بيصلوا مع بعضهم، بيقوموا الليل مع بعضهم، عندهم قدرة وعندهم قوة لشباب لساعتهم. بعدين بيروحوا على اي هاب مثلا، بيتسحروا عند اي هاب وبيرجعوا. فهي هي انا بشجع عليها الشغله هي بالنسبه لاولادنا وبناتنا اللي موجودين هون، حتأدي فيهم انه يرتبط رمضان والصيام بشغلات اخرى ما لها علاقه بالصيام، ولكن بشغلات محببه تذكر برمضان كلما جاء.
دكتور، في دقيقة قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير لبرنامجنا، حديثك شيق لدرجة دكتور، يعني الوقت عم يمضي وحقيقة يعني كلها نصائح رائعة ومهمة. بالنسبة للرياضة، الوقت المناسب للأصحاء، أنا أتحدث هنا من الآن اتبعوا نظام غذائي جيد وعندهم الرغبة والقدرة والصبر أنه يطبقوه وراغبين أنه ينزلوا وزنهم متزامنا مع ممارسة بعض الرياضة، دكتور الوقت الأنسب لخسارة ربما بعض الحريرات إمتى؟
هلا كثير مهم القضيه، مو بس كمان لخساره الحريرات، ضروري هذا الامر، ولكن ايضا الرياضه ضروريه لنوم هانئ ونوم مفيد. فلذلك يجب ان تكون بعيده عن وقت النوم حوالي على الاقل 3 ساعات. فاذا الانسان بده سهله، بترجع كل واحد منطقته، امتى التراويح بتخلص مثلا؟ لنفرض بتخلص التراويح الساعه 10، الافطار مثلا لنفرض كان الساعه 6، فمعناته عمليا انا ممكن اعمل الاكسرسايز تبعي ال 20 30 دقيقه او 30 دقيقه قبل الافطار بفتره. صحيح بجوز انه قد يكون فيها مشقه، ولكن انا بعد شوي راح افطر، فحعوض الشوارد، حعوض السوائل، حاخذ السكر اللي لازم. ما بالضروري يكون نظام قاسي، هو قضيه بس يطلع يمشي مثلا مشي سريع حوالين البيت قبل الافطار، او بجوز قبل الافطار مثلا بساعتين اذا ما كان مباشرة قبل الإفطار، لأنه أنا بنصح أنه الإنسان لا يكون العيلة كلها موجودة عند ساعة الإفطار، ما يكون حدا بس بده يجي على وقت الإفطار، لأنه هي كمان شهر الصيام شهر اجتماعي، وهو اللي عنده الشهر الوحيد التي تستطيعي أن
عائلة
تأتي
دكتور
بالعائلة على الطاولة يعني
يلتموا
للتبادل
مع بعض
الاجتماعي
لفة
والتواصل
العيلة.
الاجتماعي.
صحيح صحيح دكتور، نطلع فاصل للإعلان ونعود معك دكتور. هل الصيام آمن بالنسبة لظروفي الصحية؟ أتحدث هنا عن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هل يستطيعون الصيام؟ هناك من يعاند أحيانا دكتور، يعني بده يصوم رغم أنه رأي دكتوره لا ينصح بالصيام، وهناك فئة تستطيع الصيام مع الحذر وتحت إشراف الطبيب. نعود لك بعد الفاصل.
هل تعاني من آلام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي، يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا، الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555.
أهلا وسهلا، شرفتونا، تفضلوا على الأكل.
ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكند. واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي.
صحتين حبيبتي. والكبة كيف شفتيها؟
مثل ما بتعملها ستي.
وشو رأيك بالكنافة؟
الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي.
مأكولات زياد، نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد.
خالته، فيني أسألك شو طابخة بكرة؟
New Concept Production and Design، رائدة إعداد وتجهيز المطاعم والمطابخ بالمعدات بشكل كامل، غرف التبريد والثلاجات. يمكننا مساعدتكم في الحصول على التمويل اللازم لمشروعكم، وكذا الحصول على الإجازات اللازمة من الدوائر الصحية. نخدمكم بخبرة 25 عاما. ناجي عبود صديقكم الدائم. للاتصال الهاتف رقم 248-442-9292 وتماما على 33900 West 8 Mile Farmington Hills. للمزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني www.nuconceptproducts.com.
حاولنا كتير،
خلينا نحاول كمان مرة.
الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف.
يعني ما في أمل؟
للأسف حبيبتي.
هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489-529600. IVF أمل يولد من جديد.
سوا على الهواء،
على الهواء،
سوا طول،
سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة
صباح الخير،
صباح الخير
أمريكا.
من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا.
مرحبا بكم مستمعينا، يستمر هذا اللقاء الشيق حقيقة مع فوائد الصيام الصحية. وماذا يقول خبراء الصحة بشأن فوائد الصيام في شهر رمضان المبارك؟ وأيضا هناك بعض المحاذير لمن لديه أمراض مزمنة. معنا هذا اليوم لنقاش هذا الموضوع الهام الدكتور طارق أبو غزالة، استشاري أمراض القلب والقسطرة ورئيس قسم أمراض القلب والأوعية بمستشفى ستونز سبرينغ فيرجينيا. أهلا بك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن شقين للسؤال حقيقة. هناك بعض الأشخاص يصرون على الصيام مع أنه طبيب أو استشاري صحة المعتمد يعني لديهم لا يوصي بذلك. ما هي ردك على هذه الشريحة دكتور؟
يعني هذه الشريحة أنا بعتبر يعني أنا بصادفة كتير هذه الشريحة ضمن مرضاي، وأنا طبيب قلب وهناك مرضى من مرضاي يعني يستطيعوا الصيام وبشجعهم على الصيام، ممكن أغير لهم بس مواعيد الدواء، واحدة على السحور وواحدة على الفطور مثلا. يعني هي قضية مهمة ويجب أنه يصوم. ولكن في شريحة لا تستطيع الصيام وهي اللي هي الأكثر مرضا، وللأسف بيكون كثير منهم بده يصوم. فذلك أنا مقاربتي له لهذا المريض أنه أولا بدي أذكره أنه مين اللي فرض عليك الصيام؟ فمتفقين أنه رب العالمين. طيب مين اللي كتب عليك المرض؟ متفقين انه رب العالمين. طيب بنام الله كتب عليك المرض وهذا المرض ما جاء بسبب من عندك يعني، ورب العالمين قال لك اذا انا كتبت عليك المرض انت بحل من الصيام، ما ضروري تصوم، وانا ساكتبك كانك صائم. فاذا عندك مشكله بهذا معناته عندك مشكله مع اللي يعني كتب عليك الصيام ثم كتب عليك المرض ثم كتب عليك الافطار في الموضوع. يعني هي كثير قضية مهمة إنه الإنسان يفطن لها، إنه أنا ما بدي يعني صوم إذا كان الصيام بيؤذيني، لأنه رب العالمين استثنى المرض واستثنى السفر من الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. هذا المرض قد يكون مرضا مؤقتا، قد يكون مرض شديد، إنسان ممكن يجي إنفلونزا شديدة جدا تطرحه في الفراش 5 أيام، هون سيحتاج هذا الإنسان أن يفطر لحتى يستطيع يتغلب على قضية على المرض هذا. ما في مشكلة، بيرجع بيصوم هون وما بيتغير من الثواب شيء، بالعكس يمكن ثوابه زاد لأنه استطاع يصبر على المرض مقابل واحد صحيح. هي نقطة كتير مهمة. النقطة الثانية اللي هي أنا بقى هون على عم بتكلم على بشكل مجتمعي خاصة في بلادنا، لأنه إذا المريض أصر على الصيام، مريض فشل قلب والقلب تبعه 20% عوض ما يكون 55% مثلا قوة القلب الطبيعي، وأصر على الصيام، هذا الإنسان يجب عليه أنه يفطر. وإذا ما فطر وتناول الأدوية وتناول السوائل المكتوبة عليه والأكل سيؤدي انه يعني يضعف وقد يعني ينتهي به المطاف في غرفه الاسعاف ثم في المستشفى. فانت لما تكلمي على شخص واحد اوكي، ولكن تكلمي على مجتمع كامل هناك نقص التجفف او التجفف والانحطاط العام في الجسم وعدم القوه واختلال الشوارد بسبب حاله مرضيه سابقه كان يمكن تلافيها فيما لو الانسان لم يصم واخذ ادويته واخذ اجره كانه صائم، يكتب هذا الانسان كانه صائم لا ينقص ذلك يعني من 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 اجورهم شيئا. هذا سيؤدي الى تكلفه يعني دون سبب على القطاع الصحي في الدول التي يعني ينتهي بها المطاف بزياره الغرف الاسعاف والادخال المشافي بسبب الصيام. هذا الكلام ينطبق على المرضى، هناك شرائح من المرضى يجب ان لا تصوم، لكن القضيه ما تستطيع
شرائح دكتور اللي لا تستطيع الصوم يعني بالعموم، اكيد في تخصيص لكن خلينا نقول بالعموم.
بالعموم مرضى السكري نمط واحد اللي ما يفرز انسولين هذا لا يستطيع ان ان ان, أن يصوم. يعني القضيه لها علاقه بالجلوكوز والانسولين، تكلمنا عنه بقضايا الصيام. هذا الانسان يحتاج الانسولين لانه لا يفرز الانسولين، واذا ما اخذ انسولين سيرتفع السكر بشكل كبير وهنا السكر سيكون له عواقب. اذا يحتاج ان ياخذ الانسولين، واذا اخذ الانسولين لازم ياكل حتى ما ينزل عنده السكر الى درجات قد تؤدي الى الوفاه. هذا لا يصوم. طبعا هدول مرضى السكري نمط واحد بيعرفوا حالهم وبيقوموا بهذا الموضوع. هناك مرضى الفشل الكلوي، الفشل الكلوي اللي هن موجودين على الغسيل الكلوي، هؤلاء يحتاجوا إلى يعني معايرات دقيقة من قديش بيشرب في اليوم من السوائل وقديش بياخد، وإذا جفف يعني بينزل ضغطه، وإذا شرب كتير إذا راح صام وشرب كتير ممكن يصير عنده احتباس سوائل لأنه ما استطاع يغسل ينتهي به المطاف في المستشفى. مرضى القلب اللي يحتاجوا انه ياخذوا الادويه مرتين او ثلاث مرات في اليوم ولا تستطيعي انك تعطي اياها في فتره من السحور الى الفطور، هذا يجب كمان ان لا يصوم. هؤلاء شرائح بشكل يعني عام مجمل هي الشرائح التي لا يعني انا لا اسمح لها بالصيام، وبطلب منهم الإفطار وتناول الأدوية على وقتها، هي أمر كتير مهم لحتى يبقى الإنسان نشيط وسوي وصحي بأحسن ما نستطيع أن نقدمه له.
دكتور ماذا عن الحوامل مثلا وأيضا كبار السن يعني اللي متقدمين جدا بالسن، يعني هل يستطيعوا الصيام؟ يعني في ديبيت حوالي الأطباء بالعموم لا يفضلوا صيام المرأة الحامل، ولكن يعني كمان عم نتحدث بالعموم دكتور، يعني للمرأة اللي ما عندها أي مشاكل، الكبار السن اللي ما عندهم مشاكل خطيرة مثلا هل يستطيعوا الصيام كمان؟
قضية صيام الحامل والنفساء والمرضع هدول الثلاثة إذا كان في أذية على الجنين، أذية على الطفل اللي في بطنها أو في عم ترضعه، يطلب منها عدم الصيام وتعيد الصيام فيما بعد. يعني ولهم أحكام فقهية خاصة. المسنين الذين لا يعني إذا بصير الإنسان لما بيكبر يعني يبلغ من الكبر عتية بصير ضعيف، إذا ما شغلة كتير مهمة بتصير عند المسنين على فكرة، إنه إذا عطش ما بيحس بالعطش، بتروح حاسة العطش عنده فما بيشرب. فأنا كتار من مرضاي بيجوا عندهم dehydration نقص أو تجفف بنسميه، أنا بطلب منه إنه هذا بدك تشرب بشكل واعي، بدك تحط قدامك المي اللي وتشربها لتعرف حالك إنه أنا شربت الكمية المعينة الفنية، لأنه ما عنده منعكس العطش. إذا عطش مضطر يقوم يروح على المكان المي يأتي بكوب ماء ويشرب هذا الأمر. فهذا إذا ما عنده هذا المنعكس العطش هذا يستثنى، ممكن خلاص إنه ما يصوم وبيدفع يعني كفارة عن هذا الموضوع. وهذا أمر كثير مهم، يعني رب العالمين لما فرض على بعض الناس عدم الصيام وعمل مخرج للموضوع إنه بدك تروح تفطر مسكين، معناته هو في مشكلة موجودة حل بطريقة أخرى، هي أن هناك أشخاص لا يصوموا، هؤلاء الناس يجب أن لا يصوموا، وإذا ما صام يحسب له أجر الصائم، ومع هيك يحسب له أجر تفطير صائم صحيح ولكن لا يجد قوته قوت يومه أمامه. فهي كل هذه الحالة الاجتماعية الموجودة اللي في شهر الصيام تأتي في شهر رمضان، هي الأمر اللي نحن كنا نعيشه دائما ونعرف لما عم بدق الباب عند المغرب، نكون مثلا محضرين يعني الأكل لهذا الشخص، بيعرفوا الناس حالهم كانوا يجوا إنه، وهذا يعني يسكب له مما نسكب من أهل البيت، يعني يعطى يعني إكراما له إنه شكرا لك أنك تفضلت علينا فقبلت إنه نحن نفطرك. يعني هذا أمر للأسف طبعا في هنا في أمريكا قد لا يشعر به أولادنا، ولكن نحن شعرنا فيه.
صحيح دكتور، يعني بنصيحة خلينا نقول للي عنده أمراض مزمنة وتحت إشراف طبيبه ويستطيع الصوم ولكن تحت إشراف طبي، يعني خلينا نعدل لهم. يعني حضرتك أنت مريت على، أعتقد قلت ممكن يغيروا جرعة الدواء اللي بيتناولوها أوقاتها، هيدي نصيحة. شو كمان دكتور اللي ممكن يحافظوا يقدروا يصوموا مع محافظتهم على ظروفهم الصحية؟ يعني
يعني
إذا
في
قلنا يعني
مثال
بدقيقة
مثلا
دكتور.
مريض الضغط نطلب منه انه ما في مشكلة يصوم، ولكن بياخذ حبة ضغط عند الإفطار وحبة ضغط قبل السحور، ولكن نطلب منه مثلا انه لانه انت حتكون متجفف حتشرب سوائل كثير، بجوز تضطر انك تحط ملح، تكون ناقص الملح عندك، فبدك تنتبه على قضية الملح. المريض اللي عنده ضغط في بلادنا بده ينتبه على قضية العرقسوس بيرفع الضغط. هو أصلا هو حالة اجتماعية يعني ابتكرتها المجتمعات لحتى يعني تحبس المي والملح خلال لما بيفطر على العرقسوس، ثاني يوم في حالة حبس للمي والملح في الجسم لتمنع التجفف. ولكن إذا مريض عنده ضغط، هدول كثير بتصير معهم أول رمضان على فكرة، إنه بيشرب عرقسوس بلاقي حاله صار بالإسعاف ضغطه 200 على 100، 20 على 10، مثل ما ارتفع الضغط. هذا يجب أن يراقب القضايا اللي بترفع الضغط. ما في مشكلة يصوم وعادي، بس يغير أوقات حبة الدواء. ممكن أحيانا أنه نعمل له حبة دواء على مدار 24 ساعة، عوض ما تكون حبة كل 12 ساعة، هذا بيساعد. هذه كلها ممكن أنه الطبيب يشتغل مع المريض عليها لأنه يستطيع أنه يصوم. مريض السكري النمط الثاني في طرق بالنسبة لهم أنه يستطيعوا أنه يصوموا، بتغيير متى أنه بياخذ الأنسولين عند قبل يعني عند الإفطار وقبل السحور، بياخذه وبياكل وممكن الامر يكون بشكل عادي. يعني هي بعض النماذج اللي ممكن الانسان يصوم بمساعده الطبيب.
يعني دكتور اللي بيضطروا أيضا أن يفحصوا مستويات الجلوكوز السكر، هل تنصح مثلا بزيادة الفحص بوتيرة أكبر، أو مثلا أو يغيروا الأدوية أو جرعة الأنسولين، ولا مو بالضرورة؟
أنا بتركها لصاحب الاختصاص، أصحاب الاختصاص أطباء الغدد وأطباء السكري، أنا مش طبيب سكري، فلذلك كثير مهم هذا السؤال. قد يكون أنه نناقشه مع طبيب سكري هو اللي يستطيع أنه يناقش هذا الموضوع بشكل عام، ولكن أنا اللي بعرفه عن قضايا السكر أنه اتس كاستم تيلر، بمعنى كل مريض له نظامه الخاص بيظبط له
نظام
يا
خاص.
دكتور السكري تبعه مشان يظبطه. لذلك اللي بده يصوم وعنده السكري النمط الثاني يجب انه يتكلم مع طبيبه او طبيبته مشان يشوفوا كيف تعديل جرعات الانسولين وامتى يعمل التشيكينج على قضايا
إذن
السكر.
نستطيع القول دكتور أننا يجب أن نأخذ، خاصة للمصابين بأمراض مزمنة، يأخذوا الوقت الكافي للاستعداد تجنبا لمواجهة أي مشكلة أو حالة صحية. وطالما حضرتك ذكرت بالعنوان العريض، ليس الهدف من الصيام إلحاق الضرر، بل مقاصد الصيام هو أنه الفائدة والصحة والنفسية والجسدية والروحية قيمة راقية في حياتنا، سواء الدينية أو الصحية دكتور. لذلك يعني بنحط خطين، وحضرتك اللي وجهت فيه نصائح عامة لصيام وصحة وحياة لشرائح مختلفة من ضمن المصابين بالأمراض المزمنة. دكتور إذا حبينا نختم برنامجنا معك، يعني باقي من الوقت حوالي 3 دقائق، خلينا نقول للحفاظ على صحة جيدة وصيام روحي، ويعني نجدد في هذا الشهر العهود مع رب العالمين أولا. يعني نحن الحالة النفسية دكتور كتير مهمة، أنه كتير ناس بحسهم أنه نفسيتهم تحسنت بالصيام وبصير عندهم ربما صبر أكثر، مثل ما قلت صار في عندهم سلام روحي أكثر مع نفسهم. يعني كيف فينا نخليها مو بس خلال شهر رمضان ولكن لبعد شهر رمضان إن شاء الله، يعني مو فقط مثل ما ذكرت في البداية فقط خلال شهر رمضان المبارك، يعني أعطينا هيك نصائح نختم بها برنامجنا معك اليوم.
هو حقيقة غرض شهر الصيام كله اللي هو رمضان من 1 لـ30 أو 1 لـ29 هو يوم 1 شوال. هذا الكورس اللي اسمه رمضان اللي هو فيه الامتناع والتغيير، محاولة تغيير الأخلاق والارتفاع والارتقاء بها والسمو بها، هو غرضه يوم 1 شوال اللي هو 1 العيد اللي هو بالحديث يوم الجائزة. إنه أنت مثل لما نروح نحضر كورس، بعد الكورس بيعطوه شهادة للي حضر الكورس وأتم ونجح باختبار. هذا يوم الجائزة إنه أنت أتميت هذا شهر الصيام بأفضل ما يكون، فلك يوم الجائزة اللي هي يعني جائزة الصيام. هذا هو الغرض، غرض إنه الإنسان يعني يتم هذا الكورس الرمضاني وينتقل فيه ليوم 1 شوال. بيوم 1 شوال يوم العيد يوم جميل جدا ويجب أن يفرح فيه المسلمون ولو كان هناك مآسي، ولكن يجب، لأنه كل واحد أخذ على الأقل جائزته وعرف حاله أنه هو صار جاهز للمرحلة التي تليها بهمة أكبر، جاهز للمواجهات بهمة أكثر، علاقته مع الله عز وجل صارت أقرب، يستطيع الآن أن يستعد لأمور أخرى. قد إذا ما كان يصوم مثلا أيام 2 وخميس أو 3 البيض أو غيرها يصير يصوم، إذا ما كان يتصدق، إذا ما كان يقرأ قرآن بشكل كام يعني دوري مستمر يصير يقرأ القرآن بشكل دوري مستمر، إذا كان لا يعين الناس مثلا يعني يحاول يجد أنه خصلة من الخصلات الجيدة وتصير هي التي يجب عليه أنه يحسنها، وكل سنة ممكن هذا الأمر يلاقي أنه خصلة جديدة تحسنت في قضية الموضوع. إذن شهر الصيام هو غرضه هو يوم الجائزة اللي هو علامة حسن السلوك اللي أخذ الإنسان على إتمامه على هذا الموضوع. لما بيحضر كورس الواحد بيحرص أنه يحضر كل يوم، بيحرص أنه كل يوم يكون أحسن اليوم اللي قبله، أنه يؤديه على الشكل الواجب لحتى يستطيع أنه يأخذ شهادة حضور الكورس وأنه إتمامه بنجاح اللي هو بنفس الشيء هو يوم الجائزة.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور طارق أبو غزالة، استشاري أمراض القلب والقسطرة ورئيس قسم أمراض القلب والأوعية بمستشفى ستونز سبرينغ فيرجينيا، أيضا عضو أمناء مستشفى ستونز سبرينغ فيرجينيا وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس في واشنطن، على هذا الحوار الهام جدا. كل عام وأنت بألف خير دكتور، ولمستمعينا ومتابعينا نتمنى للجميع الصيام إن شاء الله مبارك وشهر فضيل مليء بالرحمات والخير والصحة.
آمين، وأنتم متابعوكم بخير إن شاء الله.